بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم وللسامعين التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وقد انتهى بنا المقام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من آيات الصفات وما يتعلق بالإثبات والنفي، ثم إنه رحمه الله تعالى ذكر مسألة عظيمة هي من أجل المسائل التي اعتنى بها علماء السنة وصنفوا فيها الكتب ونظموا فيها الأشعار، صنفوا فيها الكتب المفردة ونظموا فيها الأشعار إلى يومنا هذا، ألا وهي مسألة العلو والاستواء. وهذه المسألة من أجل المسائل المتعلقة بمعتقد أهل السنة والجماعة، فقال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع في سورة الأعراف، في قوله سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وقوله: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه أو هؤلاء الآيات هي المواضع السبع التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هنا قال: وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع. هكذا في جميع النسخ التي بين يدي، وهي نسخ كثيرة، وهذه السبعة المواضع إنما عنا بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر الاستواء، ولم يعني بها نص الآية التي جاءت في سورة طه. لماذا نقول هذا؟ لأن هذه الآية أولا لم تأتي إلا في موضع واحد بهذا السياق، وهو في سورة طه، هذا أمر. الأمر الثاني أن المواضع الأخرى جاءت في ستة مواضع ولم تأتي في سبعة مواضع، فإذا المعنى الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه إنما أراد في سبعة مواضع، أي ذكر الاستواء. ولهذا فقد نص على هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتبه، حتى قال في كتاب جامع مجموعة الرسائل، قال: وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع. إذن شيخ الإسلام رحمه الله عنا بالسبعة المواضع، عنا بالسبعة المواضع الاستواء، ولم يعني لفظ الآية، هذا أمر. الأمر الثاني أن الشيخ رحمه الله تعالى فيما يظهر كلامه وترتيبه للنصوص الواردة في القرآن يشير إلى التفريق بين مسألة العلو ومسألة الاستواء، بين مسألة العلو ومسألة الاستواء. وهذه المسألة قد اعتنى بها العلماء رحمهم الله اعتناء كبيرا في كتبهم، ففرقوا بأوجه مختلفة بين العلو وبين الاستواء. فما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ينظر إليه من جهات كثيرة، لكن أهمها أولها من جهة الاستدلال، فإن طريق الاستدلال على إثبات العلو زائد على طريق الاستدلال على إثبات الاستواء. فالعلو ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فكل هذه الأدلة دلت، أو هذه الطرق دلت على إثبات العلو. ولو لم يأتي دليل في الكتاب ولا في السنة على إثبات العلو لكانت الفطر والعقول قاضية عند جميع المخلوقات على أن الله تبارك وتعالى وفي السنة. وأما الاستواء فإن طريق إثباته الكتاب والسنة، وبعضهم يضيف الإجماع، فإننا لو لم يأتي عندنا دليل في الكتاب والسنة على ذكر استواء الله تبارك وتعالى على العرش ما قلنا به، كما هو معلوم فيما يدين به أهل السنة والجماعة. والطريق الثاني في التفريق بين العلو والاستواء أن يقال إن العلو عام على جميع المخلوقات والكائنات، فالله تبارك وتعالى عال على جميع خلقه وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، كما سيأتي معنا فيما يستقبل من النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما الاستواء فإنه جاء ذكره مخصوصا بالعرش، فقال الرحمن على العرش استوى. وأما الفرق الثالث، وأنا سأذكر أهمها، وأما الفرق الثالث فإن الاستواء صفة فعلية أخبر الرب تبارك وتعالى عن فعلها، وهي كذلك واقعة بذاته تبارك وتعالى كما هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكره. وأما بالنسبة للعلو فإنه صفة ذات لا متعلق له بالفعل. الله تبارك وتعالى كما ذكرت لك آنفا قال عن نفسه وهو العلي العظيم، وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى الله عما يشركون. هذا أو هذه هي أهم الفروق بين مسألة العلو ومسألة الاستواء، كما ذكرها غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله نفسه في بيان تلبيس الجهمية وفي غيرها من كتبه عليه رحمة الله ومغفرته، فإنه قد اعتنى بها وبينها كما بينها غيره. وكذلك يعني مما يدل على هذا التفريق اختيار شيخ الإسلام كما ذكرت لك للتفريق بين نصوصهما، فذكر أولا نصوص الاستواء ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بنصوص العلو لأجل أن يبين الفرق بينهما. كذلك هذا أول أمر متعلق معنا بما نبحث فيه في هذا المقام. المبحث الثاني متعلق بالآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وهذه الآية كغيرها من آيات النصوص الواردة في الصفات، كغيرها من الآيات الواردة في الصفات في الكتاب، يثبتها أهل السنة والجماعة ويؤمنون بها، ويتعرض لها أهل الأهواء والبدع بالتحريف والتعطيل. فأهل السنة وطرقهم في التحريف والتعطيل كثيرة، فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الفعل الواقع في هذه الآية راجع على الرحمن، وكثير من الذين تلطخوا بعلم الكلام والجدل وكانت لهم عناية ودراسة لعلم النحو والإعراب، فإنهم لا يقرون بهذا، ويجعلون الاستواء إما أمرا مخلوقا، كما ذكر هذا البيهقي رحمه الله عن الأشعري نفسه، أن يكون شيئا خلقه الله وسماه استواء كما خلق غيره من المخلوقات. وهنا أشير إلى هذا المعنى فقط، وإلا فإن أهل السنة جميعا وعامة المتكلمين من الكلابية ومتقدمي الأشاعرة يقولون بأن الفعل هنا فاعله الرحمن، لأن قوله تبارك وتعالى استوى هذا فعل ماض، أين فاعله؟ الرحمن، فالاستواء عائد على الرحمن. فهنا قال تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. والعرش في أصل اللغة كما هو معلوم بإجماع أهل اللغة يطلق على سرير الملك، يطلق ويراد به سرير الملك. ومن المعاني اللغوية التي ذكرها اللغويون أنه يراد به السقف. فأما المعنى الأول يعني الشيء المرفوع، فأما المعنى الأول فمنه قوله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش، وقوله تبارك وتعالى: ولها عرش عظيم، وكذلك قوله جل وعلا: أيكم يأتيني بعرشها. فإن المراد به سرير الملك. وأما السقف أو الشيء المرفوع فإن مما يدل عليه قوله تبارك وتعالى: ومما يعرشون، أي ومما يرفعون أو يسقفون. والعرب لا زالوا يسمون ذلك عريشا، فيقولون: بنى عريشا أو رفع عريشا. ومنه أيضا أنه بمعنى الرفع، أن العرب إذا أكلت اللحم وبقي شيء في العظام يقولون: عرش اللحم أو تعرش اللحم، بمعنى أنه رفع العظم ليزيل ما به من اللحم. وهذا في حد ذاته كما يقول طائفة من أهل العلم هو دليل على العلو والارتفاع، لأن كلمة العرش تدل على شيء من الارتفاع. الرحمن على العرش، الرحمن اسم من أسمائه دال على صفة الرحمة كما تقدم معنا في أول الكتاب، والعرش عرفنا معناه، ولهذا وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف كثيرة في كتابه الكريم، فوصفه بأنه عظيم وبأنه مجيد، وجاء وصفه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن له قوائم، وجاء أيضا وصفه بأنه تحمله الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. كل هذا وغيره كثير، وقد اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بهذه المسألة بخصوصها، وهي مسألة العرش. فصنف فيه ابن أبي شيبة مصنفا في كتاب العرش، والذهبي صنف فيه كتابا مستقلا بهذا الاسم أيضا العرش. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة اسمها العرشية. وهذا مما يدل على اعتناء السلف والأئمة ببيان المعتقد الصحيح في هذا العرش، لأنه حتى هذه الكلمة توجه إليها أهل الباطل بالتحريف والتضليل، فجعلوا العرش بمعنى الملك أو جعلوه بمعان كثيرة جدا لا طائل تحتها. فهذا هذا ما يتعلق بقوله سبحانه الرحمن على العرش. وأما قوله استوى، فإن الاستواء كما سئل الإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالإمام مالك رحمه الله لم يتوجه بالإنكار على السؤال عن الاستواء وهل الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، لا، وإنما توجه إنكار الإمام مالك على طلب الكيفية أو إلى طلب الكيفية. يعني لما طلب الرجل العلم بالكيفية التي قطع الله تبارك وتعالى عنها الأنظار والعقول والقلوب أن تبلغها أنكر عليه ذلك. ولو أنه سأله عن الاستواء والإيمان به وإثباته دون مطلب العلم بالكيفية ما أنكر عليه الإمام مالك. فالاستواء، ولهذا قال الاستواء معلوم وأكد العلم به. الاستواء معلوم لمن؟ للمكلفين، للمخاطبين. الاستواء معلوم وأكد الأمر أن هذا العلم متبوع بالإيمان به، فقال والإيمان به واجب. والكيف غير معقول أو غير معلوم، وأكد أننا لم يأتي في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا ولم نخاطب ولم يطلب منا أن نعلم الكيفية، لأن الله قطع عنها الأنظار وحجبها عنا وحجب القلوب عنها وطوى علمها جل في علاه. هذا ما يتعلق بكلمة استوى. الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في نونيته المعاني التي درج عليها علماء السلف رحمهم الله، فقال فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. المحرفة والمعطلة من الجهمية من المتقدمين والمتأخرين الذين توجهوا إلى هذه الصفة أنكروها وفسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء. وقد رد عليهم الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة من 42 وجها، والكلام لا شك أنه يطول بذكرها أو اختصارها، ولكن هي معلومة من كلام العرب ومن أدلة الكتاب والسنة وما شابه ذلك. رد عليهم من 42 وجها، كلها علم، وطالب العلم محتاج إليها وإلى بيانها. بقي أن نعلق على الآيات المتعلقة بهذا المعنى لندخل في صفة العلو وما ذكره المصنف رحمنا الله تعالى وإياه في هذا المقام. فإنه بدأ بهذه الآية، آية سورة طه، الرحمن على العرش استوى، فالذي فعل الاستواء أو فاعل هذا الفعل هو الرب جل وعلا. وهؤلاء المتكلمون كما ذكرت لك آنفا لهم أقوال كثيرة جدا لا طائل تحتها، وقال في 7 مواضع يعني ذكر الاستواء لا ذكر هذه الآية. قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وكلهم مقرون على أن ثم المفيدة للترتيب على الفعل من اللغويين والرسوليين وغيرهم، وأن الذي خلق السماوات والأرض هو الذي استوى على العرش، لا أن خالق الفعل، لا أن فاعل الخلق، معذرة، لا أن فاعل الخلق هو الله الذي عبر عن نفسه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، لا أن فاعل الاستواء شيء آخر، وهذا باطل لا تعرفه العرب في سياق كلامها وما يتردد على لسانها وما يتخاطب به عقلاؤها، لا يعرفون هذا. ولكن هؤلاء لما تلوثت عقيدتهم أرادوا أن يخضعوا هذه العلوم لتوظف فساد عقيدتهم. هذه الآية آية الأعراف أيضا فيها دليل على الاستواء وفيها فوائد كثيرة. وفي سورة يونس قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فالذي خلق هو الذي استوى. ولو قرأت في كتب بعض المعربين من المفسرين الذين هم من أهل الكلام لرأيت عجبا في العبث بمثل هذه السياقات. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وهذا الآيات سياقها كما هو ظاهر بمعنى واحد. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات كلها دالة على إثبات صفة الاستواء. ثم إن الشيخ رحمه الله كما ذكرت لك وفرقت سابقا فرق لك سابقا بين العلو والاستواء، ذكر النصوص الدالة على مسألة العلو، وهنا كما ذكرنا آنفا العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذه الصفة اعتناء بالغا، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له في كتابه في أكثر من موضع من كتبه يقول بأن بعض كبار الشافعية قال رحمه الله منها كلامه في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال وقال بعض أكابر أصحاب الشافعي في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده، وقال غيره 300 دليل تدل على ذلك. وكذلك يعني الفتاوى ذكر نحوا من هذا، وفي جامع الرسائل ذكر أنواعا وقواعد يندرج تحتها مفردات من الأدلة كثيرة تدخل في العلو. وكذلك ذكر في كتابه المراكشية أو المراكشية على الوجهين كما هو معلوم لأهل تلك البلاد. وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين 18 نوعا من الأدلة، انتبهوا ليست 18 دليلا، لا 18 نوعا، ولهذا انتبهوا لكلام القيم. ذكر 18 نوعا من الأدلة على إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، ثم قال فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه. هناك فرق بين النوع وبين الفرد، يعني هذا نوع من أنواع الدليل، من أنواع الاستدلال، قد يدخل فيه 10، 20، 100 دليل، 50 دليل يدخل في هذا النوع. ولما جاء في النونية، في النونية لما نظم مسألة العلو والاستواء ذكر 21 نوعا من أنواع الأدلة الدالة على علو الله تعالى على عرشه وعلو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، وذكر أنه بلغت 1000 دليل. ولهذا فإن الأنبياء والرسل وأممهم وسائر الأديان، أتباع سائر الأديان الذين اتبعوا، أو أتباع سائر الأنبياء بالأصح، هذا أضبط، أتباع سائر الأنبياء الذين اتبعوا أنبياءهم على أن الله تبارك وتعالى عالم على خلقه. يقول شيخ الإسلام: والأنبياء كلهم متطابقون على أنه في العلو، وفي القرآن والسنة ما يقارب 1000 دليل في كلام الأنبياء المتقدمين، وفي كلام الأنبياء المتقدمين ما لا يحصى. هكذا يقول في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهكذا نص على هذا الأمر بعض الأئمة قبل شيخ الإسلام بقرون. فقد روى الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد عن سعيد بن عامر الضبعي، وهو سعيد بن عامر الضبعي البصري أبو محمد الزاهد الحافظ الثقة المتوفى 200، يعني 208، في أوائل القرن الثالث. روى البخاري في كتابه خلق أفعال العباد أن سعيد بن عامر الضبعي ذكر عنده الجهمية فقال، ذكرت عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء. هذا نقل للإجماع ليس فقط لأهل الإسلام. ولهذا فإن من أوائل من أنكر العلو والاستواء فرعون. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة إذا نقل قول بعض الجهمية يقول: وقال هذا الفرعوني، وقال الفرعوني كذا، ويذكر كلامه في نفي العلو ونفي الاستواء. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يغلب على ظني في كتاب البعلبكية ذكر أن إمام الجهمية فرعون، فإن فرعون من أول من أنكر صفة العلو. ولهذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى احتج على علو الله تعالى على عرشه بقول موسى، بخبر موسى لفرعون، وأن فرعون قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال ابن خزيمة: لولا أن موسى قد أخبره بأن ربه فوق سماواته ما قال فرعون ذلك. وهذا أمر معلوم وفي الفطر مغروز، لكن أهل، ولهذا من ما يروونه أن أبا علي الهمذاني لفتح الميم والمعجمة لما حضر أبا محمد الجويني يوما وهو يتكلم في العلم ويقرر للحاضرين بأن الله تبارك وتعالى ليس عاليا على خلقه ولا مستوى على عرشه على طريقة المتكلمين، وأنه في على ما كان قبل أن يخلق المكان إلى صفصطاتهم التي لا منتهى لها. فقال له أبو علي الهمذاني، قال له: يا سيدي دعنا من هذا، يعني خلنا من الطرق الاستدلال ذي، دعنا من هذا وقل لي ما الذي نجده في نفوسنا إذا دعا الواحد منا أن يرفع يديه إلى السماء؟ فقال ووضع يده على رأسه: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. وهذا شيء مغروز في الفطر لا تنكره، بل قد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية وغيره من أهل العلم ممن صنف في العلو والاستواء والعرش، ذكروا حتى من الآثار عن البهائم والحيوانات والحشرات من ما يدل على الإقرار بهذا العلو. والأمة بل والأمم مجمعة على هذا الإثبات. ولهذا قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري المالكي رحمه الله تعالى، حافظ أهل المغرب في زمانه، كما أيضا يحلو لبعض الناس أن يسميه بحافظ المشرق والمغرب، ذكر الإجماع ونصص عليه وحكاه عن أئمة السلف من أنهم مجمعون على استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وعلوه أيضا مجمعون على علوه على خلقه تبارك وتعالى، وكلامه في التمهيد رحمه الله. وكذلك حكى إجماع قبلهم جميعا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله وغفر له. وهذا الإجماع لا ينكره إلا مكابر من أن الله عال على خلقه وأنه تبارك وتعالى مستو على عرشه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع المتن الذي نحن نشرحه ونعلق عليه وندرسه ونكرره من أجل أن يستقر في نفوسنا، نسأل الله ذلك، ذكر أيضا أطرافا من هذه الأنواع من الأدلة، كما ذكرت لك آنفا بأنه ذكر في كتابه جامع الرسائل وفي كتاب المراكشية ذكر أنواعا من الأدلة. وهنا سنحاول معا أن نرتب كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على حسب الأنواع التي ذكرها أو الأدلة التي ذكرها بأن نجعلها على أنواع. فقال رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فهذا فيه داخل ضمن نوع رفع الأشياء إليه. وكذلك قوله تعالى: بل رفعه الله إليه، فمن الأنواع رفع الأشياء إليه. قال رحمه الله: وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا فيه دليل على النوع الأول لأنه قال والعمل الصالح يرفعه، وفيه نوع ثان وهو صعود الأشياء إليه، فقال إليه يصعد الكلم الطيب. وذكر بعد ذلك من أنواع الأدلة أخبار الأنبياء عن ربهم تبارك وتعالى، فقال: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وذكرت لك أن ابن خزيمة قال: لولا أن فرعون أخبره موسى عليه الصلاة والسلام بأن ربه فوق السماوات ما قال فرعون ذلك ولا أنكره ولا جحده. وكذلك ذكرنا أن شيخ الإسلام ذكر بأن إمام المعطلة فرعون، فإمام المعطلة ومقدم المعطلة فرعون، ويلقب الجهمية بالفرعونية كما عبر بذلك شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن أنواع الأدلة التعبير بأنه في السماء، ويدخل في هذا قوله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ومعنى هذا عند أهل السنة على أحد وجهين: إما أن تكون فيه بمعنى على، يعني أأمنتم من في السماء أي من على السماء، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. فمن قال بالترادف بين الحروف والتناوب، وأن الترادف والتناوب بين الحروف واقع، قال بأن فيه بمعنى على، ومن لم يقل أمرها على ظاهرها وجعل السماء بمعنى العلو، وهذان المعنيان هما متقاربان، وهما قولان لأهل السنة. ومن أنواع الأدلة التي ذكرها التعبير بالاستواء على العرش، فقد أعاد رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه الآية أيضا أعاد الكلام عليها شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ذكرت لك يعني وبإمكانك أن تفردها وأن ترتبها وأن تذكر لها أمثلة، ذكرت لك المواضع التي تشحذ همتك للمراجعتها من أجل أن تفرز أنواعا من الأدلة الدالة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه جل وعلا. وهذه النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله قد تعرض لها المبطلون بالتحريف والتعطيل. وينبغي أن يعلم أن العلو عندما يذكره أهل العلم، لأننا لا نزال نتكلم عن مسألة العلو، يذكرون أن العلو يقسم ثلاثة أقسام: علو القهر، ويدل عليه تعالى قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر، تعالى الله عما يشركون. وهذان النوعان من العلو لا ينكرهما ولا يجادل فيهما أحد ممن ينتسب إلى القبلة. والنوع الثالث وهو الذي نازعوا فيه وجادلوا فيه بالباطل، ألا وهو ما يتعلق بالاستواء على العرش، وهو علوه بذاته تبارك وتعالى، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. يقول حافظ حكمي رحمه الله شيخ مشايخنا غفر الله له: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. فهنا ذكر الأنواع الثلاثة: علو قهر وعلو الشان، هذان النوعان لا ينازع فيهما أهل الباطل. والثاني أو الثالث الذي هو علو الذات. نرجع إلى الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع من الأدلة الدالة على علو الله تعالى على خلقه. قال: وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وهذا الرفع عبر الله عز وجل عنه بقوله إلي بالضمير العائد عليه، لأنه تبارك وتعالى رفعه إلى السماء، رفعه إلى السماء، ولهذا لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. وعبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن في أشراط الساعة في مرجع عيسى الذي يؤمن به أهل الكتاب من النصارى ويؤمن به المسلمون، عبر بأنه ينزل، قال: ينزل عيسى بن مريم وهذا النزول يكون من العلو، يكون من العلو. وفي الآية الأخرى قال بل رفعه الله إليه، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وينزل في آخر الدنيا ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، حتى أن بعض العلماء عد عيسى نبيا وصحابيا، أما النبي فلا إشكال فيه، لكن قالوا لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فإن هذا داخل في تعريف الصحبة، فهو صحابي عند بعض أهل العلم من هذه الناحية. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. فهنا عبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ينزل. وفي الآية الأخرى قال بل رفعه الله إليه، فهذه كالآية التي سبقت، كالآية التي سبقت من رفع نبيه وكلمته عيسى عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام بأنه رفعه إليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الضمير المجرور هنا عائد على الرب تبارك وتعالى، إليه أي إلى الرب جل في علاه. يصعد، والصعود معروف نوع من الرفع والارتفاع، وأخبر بصعود الكلم الطيب إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، كل كلم طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب من ذكر وتلاوة ودعاء وما أشبه ذلك. وقوله عز وجل، وهذا نوع راجع إلى الأول، والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع الكلمة الطيب، فالضمير في يرفعه على قول مجاهد عائد على الكلم الطيب أو عائد على العمل الصالح، يعني أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وقيل هذا قول وهو خلاف في الدليل لا في المدلول، وقيل الرفع من صفة الله تعالى أي العمل الصالح يرفعه الله، وقيل إن الرفع صفة لله تعالى كما سبق، وهو الذي يدل عليه سياق شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع. وقد كنت نبهت لا أدري في دروس الواسطية على ضرورة التفريق بين اختلاف السلف في الدليل واختلافهم في المدلول، فإن هذا من مهمات العلم. وهنا في الآية التالية قال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فإني لأظنه كاذبا. هنا لأظنه كاذبا، هذا قول فرعون في موسى عليه الصلاة والسلام. فرعون عليه من الله ما يستحق، يكذب موسى في أي شيء؟ يكذبه في دعواه أن له إلها غيره، وأن هذا الإله في العلو. وهذه الطريقة هي طريقة فرعون في نفي صفة العلو لله تبارك وتعالى. ثم ذكر الآية التي في سورة الملك وبينا معناها، وهي قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فمن في السماء قال ابن عباس رضي الله عنه ورحمه هو الله، يعني أأمنتم عذاب من في السماء إذا عصيتموه. وهذه أيضا من الأدلة الدالة على علو الله تعالى على عرشه، علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. المتكلمون كما سبق بيانه تكلموا في مسألة الاستواء وجعلوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، ونحن لا نريد أن ندخل في قضية الرد عليهم وتفنيد شبهتهم إلا إذا كنتم تريدون ذلك، فنلخص ما ذكر في معناها ونجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فهو ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسئلة نود طرحها لو تكرمت. هذا سائل يقول: أقوم في الليل مفزوعا وأؤذى من قبل الشياطين وتأتيني أحلام مفزعة، فما هي أو ما هو العمل تجاه هذه المشاكل جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى أخبر بأنه ربما سلط بعض الشياطين والجن على بعض عباده، وأحيانا يكون هذا إما من جهة الابتلاء أو من جهة العقوبة، ولا يقع ذلك إلا بإذنه تبارك وتعالى. وهذا أمر لا ينكره أهل السنة والجماعة، لكن المهم الذي أحب أن أنبه إليه الأخ ومن يسمع من الإخوان والأخوات إلى أمرين مهمين جليلين في هذا المقام. أما الأمر الأول فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن أصل الجن وأساسهم ومقدمهم وإمامهم أنه ضعيف ولا قوة له، فقال جل وعلا: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأخبر الرب تبارك وتعالى عن كيد هذا الشيطان وأنه ضعيف، وهذا الضعف متوجه إلى جميع كيده، فكيده بالإنسان من أضعف ما يكون، لكن يجب أن يعلم أن ضعفه مقابل لقوة الإنسان في إيمانه، فكلما قوي الإيمان ضعف الشيطان والعكس بالعكس. ولهذا قال الرب تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكما أن الرب تبارك وتعالى قال في الكافرين: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني يوم القيامة، هنا قال إن كيد الشيطان ضعيفة، وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وإبليس قد أقر بهذا فقال: إلا عبادك منهم المخلصين، وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلم يقل ولا تجدهم شاكرين. الشاهد من هذا الذي أردت أن أنبه إليه الأخ السائل ومن سمع ومن حضر، لأنه تأتينا الكثير من الأسئلة والاتصالات من المتخوفين من هؤلاء الجن وهؤلاء الشياطين، ويضعفون عند أول وهلة معهم، فأقول لهم: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكن أنت قويا في إيمانك، في دينك، في معاملتك لربك، وسترى كيف يكون ضعف الشيطان. هذا هو الأمر الثاني. قلنا الأمر الأول أن نعلم أن كيد الشيطان في غاية الضعف، بل هو الضعف بعينه، فلا بد من قوة إيمان تزيد في ضعفه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين عن أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، ولا تقولن شيء فعلته لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قل قدر الله، هذا الصواب في ضبطها، ويجوز قدر الله، لكن الصواب هو الأول كما رجحه جامع من المحققين وضبطه لنا شيخنا ابن عقيل هكذا، وحكاه لنا عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فالشاهد من هذا أن العبد إذا قوي إيمانه وقوي يقينه وقوي دينه وقرب من ربه ضعف شيطانه وضعفت شياطينه كلها. الأمر الثاني مما أحب أن أنبه عليه على أن الضعف الذي يصدر من الإنسان في جانب الدين والإيمان فإنه أحيانا قد يكون هو السبب في تسلط الشياطين عليه. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالعبد لا بد وأن يكون عنده قوة دين وقوة إيمان حتى يتغلب على هذا الأمر. أما بالنسبة هذا بالنصيحة إجمالية، نصيحة تفصيلية احرص على قراءة القرآن والإكثار منه، وخصوصا سورة البقرة، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. احرص على أن تقرأ آيات أذكار النوم قبل أن تنام، وأذكار الاستيقاظ وأذكار الصباح والمساء، وهي لحظات لن تأخذ منك كثيرا وقت، فإننا أحيانا ربما نبالغ في أشياء وفي التفرغ والفراغ، ونحن نأكل الوقت أكلا ونذهبه أو نقتل الوقت قتلا كما يقولون، ونسفك دمه في كل لحظة، وهذه مصيبة. على كل حال احرص على هذه الأمور إن شاء الله تعالى، ولا تنسى أعظم الجنود، بل أو قل من أعظم الجنود الدعاء. لا تقلق من هذا ولا تنم وأنت عازم على أن تستقبل هذا الشيطان وتضيفه في قلبك وتفرش له وتفتح له الأبواب. ائت بالأذكار، اقرأ آية الكرسي، آخر سورة البقرة، الإخلاص، المعوذتين، ائت بأذكار النوم، وإن شاء الله تعالى لا ترى بأسا ولا شرا. ونسأل الله لنا ولك ذلك ولجميع الإخوان. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما نصيحتكم لمن يقع في بعض المعاصي مثل الزنا ثم يتوب بعد ذلك ثم يقع ثم يتوب وهكذا؟
الواجب عليه أن يوفر شروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والندم عليه. لكن مهما وقع منه من ذنب فإنه لا يتمنع عن التوبة، كما جاء في كثير من الأحاديث المعروفة، لكم أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب بالذنب ويؤاخذ عليه. فلا يترك التوبة من هذه الناحية، ولا يجعل قبول تكرار أو تكرار قبول التوبة دليلا له على الاستمرار في المعاصي، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يجاهد نفسه في تركها وأن يبتعد عن أسبابها ومواطنها، فإن هذا من الشر العظيم، وربما يتردد نفسه وأنفاسه في قبض روحه وهو على إحدى هاتين الحالتين، فليحرص العبد على هذا الأمر. هذه النصيحة. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول رجل أفطر رمضان كله في سنوات شبابه الأولى 4 أو 5 سنوات أو أكثر، وهذا بأمر من والديه لضعف بنيته الجسمية كما علل، ولم يقض شيئا مما أفطره ولم ينشغل بالسؤال عن حكم ذلك، وقد توفي منذ بضعة أشهر، والآن تسأل زوجه وأخته عما يلزمهم تجاهه وجزاكم الله خيرا.
إن كان ممن أدرك إمكانية القضاء لهذه السنوات التي مضت عليه ولم يقضها، فالمرجو أن يكفروا عنه عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان مريضا كما يظهر من فعل والديه بسبب ضعف بنيته أو مرضه ولم يستطع الصيام واستمر به مرضه حتى مات، فإنه لا شيء عليه ولا يقضون عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من اليمن يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو حال المدعو إبراهيم ابن رجاء الشمري الذي طعن في الإمام الألباني ورماه بالبدعة؟
والله يا أخي الكريم، الذين احتضنوه وفتحوا له موقعهم صاروا يطعنون فيه بأشد ما طعن فيه أهل السنة والجماعة، وهذه هي الطريقة التي يرتضونها لأنفسهم. هذا الرجل حدادي جاهل. من الحدادية من يكون عنده نوع اعتناء بالعلم أو المشاركة على طريقتهم في الهوى، لكن هذا جمع الجهل وسوء الخلق وقلة الأدب والغلو في الحدادية، وهو نكرة من النكرات المستغرقة في النكارة، فإن اسمه ملازم للنفي ومن الاستغراقية، فلا حقيقة لمثل هذا الرجل، ولكنها فتنة المواقع والشبكات. إي والله على ما فيها من خير، إلا أنها حصرمت من لم يتزبب ورفعت من لم يعني من لا مجال له في العلم، جالس خلف جهاز لا رأى علماء ولا جلس إلى علماء ولا كابد الحفظ ولا كابد السهر، وربما فتح له موقعا وما أشبه ذلك، وهؤلاء كثر لا كثرهم الله، يغررون بالشباب الذين ابتعدوا عن العلم وأهله فيعقدون لهم الدروس والمجالس وما أشبه ذلك. منهم هذا الذي ذكر في السؤال عنه، وإنما ذكرت هذا اهتبالا لهذه الفرصة كما يقال، فإن هذه المواقع وهذه الشبكات أنشأت جيلا نكرات لا يعرفون، فيقيم درسا ويفتح له غرفة ويدعو إليها النساء والرجال، وشيخنا شيخنا شيخنا أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وهو لا في العير ولا في النبيذ. وهؤلاء كما قلت لك كثر، وإن كان الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قد عصم الله أهل السنة من هؤلاء، فإنهم لا يعني لا ينطلون عليهم ولا يغترون بهم، لكن بعض المساكين الذين ربما تجارت بهم الأهواء والفتن كأتباع الحلبي وأتباع الهلالي وأتباع المأربي وأتباع الحجوري وما أشبه ذلك، مساكين في مشارق الأرض ومغاربها يدخلون على الموقع، وشيخنا أبو عمرو وهو مسكين، وشيخنا فلان وجزاك الله خير يا شيخنا يوسف العنابي، أنا هؤلاء ما أدري وش هو أبو حاتم ولا يوسف العنابي ولا المهم يعني نكرات في سياق النفي والنهي ولا امتنان، لا ليس والامتنان ولا امتنان بهم، لأن العلماء يذكرون والامتنان، لكن هؤلاء لا امتنان ولا منة والله بهم، ما جاء إلى السلفي منهم إلا الفتن والخراب والدمار والطعن في الراسخين في العلم وإظهار أنفسهم على أنهم هم العلماء وهم الشيوخ وهم الغيورون على هذه الدعوة، فلا نشغل أنفسنا بهؤلاء. وهذا واحد منهم على كل حال، والحديث عنهم يطول. نعم تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ما معنى متوفيك هنا؟ هل قبض الروح؟ وهل عيسى عليه السلام رفعه الله حيا بجسمه وروحه وهو الآن حي؟ وهل نزوله سيكون كذلك بجسمه وروحه على الهيئة التي رفع عليها؟
أبدأ بالجواب على الفرعين الأخيرين قبل الأصل الأول الوارد في السؤال. أما كونه رفعه الله تبارك وتعالى فبروحه وجسده فإن هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم يؤمنون بأن المرفوع هذا هو عيسى عليه الصلاة والسلام، لا أنه رفع روحه أو رفع جسده دون روحه أو أحدهما دون الآخر. والفرع الثاني من السؤال هو وهو نزوله، فإن نزوله عليه الصلاة والسلام يكون أيضا بالروح والجسد. وأما الأصل الذي سئل عنه في السؤال وهو معنى قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إليك فبعض المفسرين يقول بأن الآية فيها تقديم وتأخير في السياق من جهة المعنى، يعني إني رافعك إلي ومتوفيك، لأنه بعد إذا نزل يتوفاه الله عز وجل كما توفى سائر خلقه، وهذا قول لبعض المفسرين. ومنهم من يقول بأنه على حقيقته بأنه توفاه الله عز وجل، لكن هذه الوفاة لم تكن طويلة وإنما هي في مقام الرفع فقط، حتى عبر بعضهم بأنها 3 ساعات أو نحو هذا. ولكن الذي رجحه أئمة السنة وأكثر أهل العلم من المفسرين وعلى في مقدمهم أبو جعفر ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم كثير من أهل العلم، على أن معنى قوله إني متوفيك أن المراد بالوفاة هنا النوم. ولهذا القرآن لا تأتي فيه ألفاظ مجملة لا يأتي بيانها في موضع آخر، وهذا من علوم القرآن الخفية الدقيقة، لأن الله عز وجل قال إني متوفيك ورافعك إلي. الأصل أن يقال إنه الوفاء المراد بها الموت، لكن لما قال ربنا جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، دل على أن الوفاة تطلق على النوم لأجل أن نحمل هذا اللفظ على المعنى الواضح الجلي، لأنه عز وجل لما قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيما جرحتم، يعني ما كسبتم. وهنا لا خلاف بين المفسرين أن المراد بقوله يتوفاكم المراد به النوم، ولهذا قال تعالى أيضا في الآية الأخرى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة. هذا الذي عليه أكثر المفسرين في هذا اللفظ في هذه الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول عندنا صلاة العشاء يعني الأذان على 10:50 إلا 10 دقائق ليلا، والفجر على 4:15 صباحا، بارك الله فيكم، متى يكون ثلث الأخير من الليل؟
الوقت بالنسبة لليل والنهار يقسم قسمين، هناك حساب للفلكيين وهناك حساب للشرعيين. فالفلكيون عندهم الليل والنهار بطلوع الشمس وبغروبها، انتبه لهذا، انتبه إلى الفرق، بطلوع الشمس يبدأ النهار على حساب الفلكيين، وبغروبها يدخل الليل. وأما الحساب الشرعي الذي عليه جماهير الأمة في حساب الجمعة وغيرها أن الليل يدخل بغروب الشمس والنهار بطلوع الفجر، طلوع الفجر لا بطلوع الشمس، بطلوع الفجر يعني طلوع الفجر الصادق الذي تترتب عليه الأحكام. لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا ليتقرر في نفسك الحساب أنت، فلا تنظر إلى مسألة صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولكن انظر إلى غروب الشمس وطلوع الفجر، فاحسب الوقت الذي تغرب فيه الشمس في بلدك، تغرب فيه الشمس في بلدك ويطلع فيه الفجر، فمنذ غروب الشمس من غروبها يبدأ الحساب، فتقسم الوقت إلى ثلاثة أقسام يتحصل لك الثلث الأخير من الليل.
أحسن الله إليكم. سائلة من المغرب تقول: ما رأيكم في منتدى بيت السلفيات؟
ما هي الحقيقة، أنا لا أعرفه، فإن كان تابعا لأحد المواقع السلفية المشهورة المعروفة التي فيها اعتناء بوضع جانب للمرأة فهو ملحق بأصله، أما إذا كان موقعا مفردا فإن الذي يغلب على ظني أن النساء لا يذكرن أسماءهن في الغالب، وإنما يعتمدن على الأسماء المستعارة، فإن كان منتدا مستقلا فإننا لا ندري من المشرف عليه ومن القائم به إلى غير ذلك. فعلى كل حال الجواب الذي أختصره هو أنني لا أعرف هذا المنتدى. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من اليمن يقول: ما هو الراجح في لعن المعين؟
الراجح في لعن المعين أنه لا يجوز، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وسمعت شيخنا مقبل رحمة الله عليه يختاره ويدلل عليه بأدلة، وقال مرة لنا قال: لأن هذا المعين ربما يصلح حاله ويسلم وإن كان كافرا، وإن كان كافرا، وهذا أيضا ما سمعته من شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله ورعاه، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم على أن المعين لا يجوز لعنه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سؤال أخير إن شاء الله. هذا السائل يقول: ما نصيحتك للإخوة الذين بدأوا بالاستقامة على السنة ويريدون أن يفتحوا بعض المؤسسات ومواقع الإنترنت من أجل الدعوة إلى الله؟
لا أنصحهم بهذا، لا أنصحهم بهذا، وإنما أنصحهم بأن يشاركوا إخوانهم المتقدمين فيما هم عليه ويستشيرونهم في أمرهم، وألا ينفردوا عنهم، فإن الذئب تأكل من الغنم القاصية، فإن كانوا قد عرفوا إخوانا لهم من السلفيين المتقدمين عنهم من السابقين في الدعوة إلى الله، بشرط أن يكون هؤلاء الإخوة من المتواصلين مع أهل العلم والمشايخ وكبار طلاب العلم، أنصحهم بأن يكونوا معهم، وفي هذا أيضا التعاون على الخير وعلى البر وعلى التقوى، وكثرة المواقع بهذه الصورة وبهذه الطريقة التي عليها اليوم الإخوان وفقهم الله، هذه طريقة غير مرضية، إنما يفتح موقع عام يستفيد منه طلبة العلم والسلفيون من المعروفين، أو يفتح موقع خاص بشيخ معين فمثل هذا حسن، أما يعني تفتح أكثر من موقع عام موقع عام موقع عام، وهنا شبكة فلان وهنا منتدى فلان وشبكة الشبكة الفلانية والمنتدى الفلاني، لا، لا بأس من فتح مواقع خاصة على أساس أن الإنسان يريد مواد هذا الشيخ فيتحصل عليها بسرعة، أما الإكثار من المواقع العامة أنا أقول هذا الكلام بالنسبة لي، أرى أنه تشتيت لجهود الإخوة ويعني بعد عن التعاون وروحه فيما بينهم. أنا خرجت من الموضوع الذي أنصح به الإخوة المبتدئون المقبلون على السنة، السلف كانوا يحمدون الله عز وجل أن يوفق للنشأ صاحب سنة يحمله عليها، ما هو يحمل نفسه، ولهذا قال ابن شوذب وقال الإمام أحمد: إن من توفيق الله للنشأ أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليها. أما أن الإنسان يحمل نفسه هو على السنة، لا، ما هذه بطريقة. فأنصحهم أن ينظروا في بلادهم التي هم فيها إلى من تقدمهم في الدعوة وفي العلم وفي طلب العلم وفي التواصل مع المشايخ ومع العلماء، يستشيرونهم ويتعاونون معهم ويقولون أنتم سابقون. الكلمات المحترمة المهذبة هذه طيب أن يسمعها المسلم من أخيه، أنتم سبقتمونا، أنتم مشرفون على الموقع الفلاني، إذا احتجتم شيئا أنا عندي الحمد لله خلفية في مسألة رفع الصوتيات، عندي الحمد لله يعني قدرة على تفريغ الدروس، وهكذا يتعاون مع إخوانه. وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون عليه السلفيون. فإننا نرى للأسف الشديد في بعض المواقع من العجب العجاب من النشاط في تفريغ الدروس، وإذا قرأت بعض الدروس رأيتها لا روح فيها إلا الشيء القليل النادر، وهذا لا شك أنه نوع من الغلط. على كل حال هذه هي النصيحة لهؤلاء الإخوة، وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمحابه ومراضيفه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا على ما بذلتم وقمتم به، أسأله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، آمين.
أنتم بارك الله فيكم، وأقرأ السلام على إخواني جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.